أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا إن دوران الأمر في المجمع بين التحريم وبين الوجوب بناء على الامتناع يجعل المسألة من صغريات الدوران بين الأقل والأكثر، إذ بناء على النهي وتقديم التحريم يكون مثل الصلاة في المكان المغصوب فاسدة، أما بناء على الأمر وتقديم الوجوب فتكون صحيحة. فالشك في أن المقدم هذا أو ذاك شك في أنها تصح في المجمع أو لا، وهو عبارة أخرى عن الشك في أنه هل من شروط صحة الصلاة ألا تكون في المغصوب أو لا. والشك في الشرطية كالشك في الجزئية، هما مسائل الدوران بين الأقل والأكثر. بناء على هذا قد يقول قائل: يتعين هنا بناء المسألة وما يختار فيها على المختار في تلك، إن براءة فبراءة وإن احتياطا فاحتياط. لكن المصنف قال إن ما قلناه من جريان البراءة في مثل المجمع مما كان الدوران فيه بين التحريم التعييني والوجوب التخييري لا فرق فيه بين أن يقال هناك بالبراءة أو يقال بالاشتغال. والوجه فيه أن الموجب للقول بالاشتغال هناك المانع عن الأخذ بالبراءة هو احتمال التكليف واقعا بعد الفراغ عن كون المورد من موارد العلم الإجمالي بأصل التكليف مع تردد المتعلق بين الأقل وبين الأكثر. فاحتمال التكليف الأكثر هو احتمال مقرون بالعلم الإجمالي، فيكفي احتماله واقعا للقول بقاعدة الاشتغال، وإن هنا تكليفا علم يقينا اشتغلت به الذمة كذلك. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو لا يتم إلا أو بل وهو لا يتم أي الفراغ اليقيني إلا بالإتيان بالأكثر. وأما في محل الكلام فالمانع عن صحة التعبد بالمجمع ليس وجود التحريم واحتماله واقعا، بل فعليته، لأن فعلية التحريم وكون هذا العمل مبغوضا للمولى هو المانع عن التقرب به. فإذا جرت البراءة من دون معارضة بالجريان في الطرف الآخر ونفت التحريم، نفت هذه الفعلية المانعة وارتفع المانع بها، فيصح التعبد ولأجل أن المانع واقعي وليس مجرد الفعلية، قلنا بالصحة في جملة من موارد العذر كالمضطر والناسي والجاهل القاص والجاهل القاصر. هؤلاء يرتفع التحريم فعلا بالنسبة إليهم، وإذا ارتفعا زال به المانع عن صحة التقرب بعد الفراغ عن وجود الملاك، ملاك الأمر، بغض النظر عن كون مورد الاضطرار يرتفع الحكم فيه على مستويي الفعلية والواقعية، لكن المانع الذي يكفي ارتفاعه في صحة التقرب هو مستوى الفعلية، ولذا بمجرد ارتفاع في موردي النسيان والجهل القصوري صح التقرب. الصحة في أمثال هذه الموارد دليل على أن المانع فعلية التحريم وليس وجوده أو احتماله واقعا. نعم، لو قلنا إن المانع ليس فعلية التحريم بل المفسدة الواقعية الغالبة على المصلحة في الواقع، وإن لم يحرز هذه الغلبة، إذن المانع غلبة المفسدة في الواقع على المصلحة، أحرزت الغلبة أم لم تحرز؟ بناء على أن غلبة المفسدة واقعا كافية في مبغوضية الفعل، وإن كان هذا خلاف المعروف، المعروف أن المانع هي الفعلية، ولذا حكم المشهور بصحة الصلاة في مثل ما ذكرنا من موارد العذر. لكن لو قلنا يكفي في المبغوضية غلبة مصلحة أو غلبة مفسدة التحريم واقعا وإن لم يكن التحريم فعليا، نفس التحريم لا يكون فعليا لكن بغلبة مفسدته واقعا تكون المبغوضية فعلية، يكون الفعل مبغوضا، مع زيادة قيد أنه يكون غلبة المفسدة في الواقع كافية في المبغوضية وإن لم نحرز هذه الغلبة بل يكفي احتمالها. إذن الموضوع للمبغوضية غلبة المفسدة في الواقع ولو احتمالا، إذا قلنا بهذا حينئذ لم ينفع جريان البراءة، لأن جريانه غايته أن يرفع فعلية التحريم في الظاهر، وأما احتمال غلبة مفسدته في الواقع فلا ينفي، وإذا لم ينفه تحقق ما هو الموضوع للمبغوضية، احتمال غلبة المفسدة على المصلحة في الواقع، فيكون العمل مبغوضا ولا يجوز معه التقرب. لكن المصنف أمر هنا بالتأمل، وهو رحمه الله في بعض تعليقاته وحواشيه أوضح هذا الأمر بالتأمل ومراده به، فقال ما حاصله إنه لو سلمنا ما ذكر من كون المانع المفسدة الواقعية الغالبة ولو احتمالا ومن دون إحراز، وأن هذا كاف في المبغوضية، فلو سلمنا هذا فإنما يجدي حيث لا يكون في مقابل احتمال غلبة المفسدة احتمال مكافئ من طرف المصلحة، كما يحتمل غلبة المفسدة واقعا يحتمل غلبة المصلحة، يجدي الاحتمال الأول إن لم يكن في وجهه هذا الاحتمال الثاني، ولم يكن في المورد إلا احتمال غلبة المفسدة مع الجزم بأن المصلحة ليست غالبة حتما، المصلحة ليست غالبة حتما، قد يتساويان ويحتمل غلبة المفسدة. إذا كان الفرض هكذا فحينئذ يقال لم يتحقق إلا احتمال غلبة المفسدة الذي قلنا إنه كاف في المبغوضية، فيكون مبغوضية فعلية ويكون المانع من التقرب موجودا. لكن لو فرضنا وجود احتمال مكافئ من طرف المصلحة وأنه كما يحتمل غلبة المفسدة في الواقع يحتمل أيضا غلبة المصلحة كما هو موردنا في محل الاجتماع بعد نفي التحريم فعلا ولو بالأصل، لا نستطيع أن نجزم بعدم غلبة مصلحة الواقع. فكما يحتمل أن ملاك التحريم هو الغالب واقعا، كذلك يحتمل أن مصلحة الوجوب هي الغالبة. ففي مثل هذا مما تكافأ فيه احتمالا غلبة المفسدة وغلبة المصلحة، لا يبعد دعوى أن العقل حينئذ لا يحكم بحسن ولا يحكم بقبح، لا يحكم بحسن لعدم إحراز غلبة المصلحة، ولا يحكم بقبح لعدم إحراز غلبة المفسدة، لكن أقصد لا يحكم بهذا وذاك لعدم هذه وذاك، يعني كموضوع واحد عدم إحراز الغلبتين أو إحدى الغلبتين موضوع واحد لنفي الحكمين. لماذا أقول هكذا؟ لما ذكرنا من أن احتمال غلبة مفسدة الواقع وإن لم يحرز هذه الغلبة كاف في المبغوضية، يعني في قبح الفعل. إذا كان احتمال غلبة المفسدة كافيا في قبح الفعل، فعندما أقول لا يحكم بقبح لعدم إحراز غلبة المفسدة ولا يحكم بحسن لعدم إحراز غلبة المصلحة، لا أفكك بين الاحتمالين، لأن أخذ احتمال غلبة المفسدة وحده وإن لم تحرزها المفروض أنه كاف في المبغوضية. فأقول هذان معا متكافئين مجتمعين موضوع لعدم حكم من العقل لا بحسن ولا بقبح، لم يكن المورد مما ينحصر الاحتمال فيه في غلبة المفسدة ليكون محكوما بقبح، كما لم يكن مما ينحصر الاحتمال فيه بغلبة المصلحة ليكون مما يحكم فيه بالحسن، فيجوز التقرب على هذا ولا يجوز على الأول، بل كان مما يحتمل فيه كلتا الغلبتين، يرجع إلى تكافؤ الاحتمالين، مثل شبيه ما يكون المصلحة والمفسدة فيه متساويتين مثلا. إذا كان من هذا القبيل نقول لا يحكم العقل بحسن ولا بقبح لعدم إحراز موضوع شيء من الحكمين، وإذا لم يستقل بشيء من الحسن والقبح وسكت يمكن أن يقال لا يكون حينئذ مانع عن التقرب. أصل الملاك محرز والتحريم سقط عن الفعلية، واحتمال مفسدته واقعا وإن كفى في المبغوضية وإن لم نحرز الغلبة، عليكم السلام، أو احتمال غلبة مفسدته واقعا ولو من دون إحراز، بمجرد احتمال وإن كان كافيا في المبغوضية، إلا أنه في غير موارد مصادمته باحتمال غلبة المصلحة، وأما هنا فالمصادمة حاصلة. فحتى هذا الاحتمال، احتمال غلبة المفسدة، أيضا سقط عن التأثير، يمكن أن يقال حينئذ لا يبقى مانع عن التقرب بعد ثبوت الملاك فيه الذي هو بمنزلة المقتضي. بهذا يتم الكلام في المرجح الثاني. أحتاج إلى قراءة العبارة قبل أن أدخل في أي كلام آخر. قال: ومنها من الوجوه المرجحة للنهي على الأمر في مورد الاجتماع أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، دفع المفسدة المحتملة من جهة احتمال التحريم وذلك بترك الفعل أولى من جلب المنفعة المحتملة من جهة احتمال الوجوب وذلك بإتيان الفعل. وقد أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع، قوله مطلقا قيد في الضمير، ضمير أنه، بأن هذا الوجه على إطلاقه ممنوع، ليفيد بذلك منع الإطلاق لا إطلاق المنع، لا يريد أن يقول هذا ممنوع مطلقا وفي كل الموارد، يريد أن يقول إطلاقه ممنوع وإن سلمته في الجملة، وبالتحديد فيما لو كان الدوران بين تحريم تعييني ووجوب تخييري. هناك قال يدور الأمر بين دفع المفسدة وبين جلب المصلحة، أما إذا كانا تعيينيين فلا، فإطلاقه بحيث يشمل التعيينيين ممنوع، ولذا جعل لفظ مطلقا قريبا من الضمير. ولو أراد منع إطلاقه بمعنى إطلاق المنع، منعه على الإطلاق، لكان المناسب أن يقول بأنه ممنوع مطلقا مثلا. لماذا؟ لأن في ترك الواجب أيضا كما في فعل الحرام مفسدة إذا تعين الواجب كان تعينيا. ولا يخفى ما فيه، فإن الواجب ولو كان معينا لا يحرم تركه بمعنى أن ينشأ تحريم تركه وعدم جواز تركه عن مفسدة في الترك، وليس وجوبه إلا لأجل أن في فعله مصلحة، لا من باب أن في تركه مفسدة فوجب فعله وحرم تركه، إلا لأجل أن في فعل مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة، وليس في تركه إلا فوت ما في الفعل من مصلحة، تماما كما في عكسه. كما أن الحرام، ماذا قلت في الواجب؟ فعله واجب وتركه حرام، إذن في تركه مفسدة. نقول ليس كذلك، فعل واجب يعني في فعله مصلحة وفي تركه فوت المصلحة، تماما كما أن الحرام تركه واجب فعله حرام لا يجوز فعله، وتركه واجب، لكن بأي معنى تركه واجب؟ لا بمعنى أن في الترك مصلحة، بمعنى أن في الترك، لا بمعنى أن، بل تركه واجب وفعله حرام، لا بمعنى أن في فعله مفسدة فحرم الفعل لأجله، بل بمعنى أن في الترك في ال... بل إذن الموارد التي يكون فيها الفعل محرما يحرم لأجل مفسدة فيه، فيحرم الفعل ويكون الترك واجبا، لا لأن في الترك مصلحة، بل لأن في الترك اجتناب مفسدة الفعل. لذلك يقول: كما أن الحرام ليس لأجل المفسدة في فعله فتركه واجب لأن في الفعل مفسدة بلا مصلحة في تركه، وهذا المعنى في الحرام هو يقبله، ولذلك ما جاء بالإشكال في طرف الحرام. وكما هكذا هنا كذلك هناك، مضافا إلى ما رتبناه على ذلك من لزوم ارتكاب معصيتين بالمخالفة واستحقاق عقابين إلى آخر ما تقدم. إذن ما أورده القمي لا يرد على هذا الوجه، ولكن يرد عليه أمور أربعة. أولا أن الأولوية مطلقا ممنوعة، هنا أيضا قوله مطلقا قيد في الأولوية، فالأولوية على إطلاقها ممنوعة، بمعنى منع الإطلاق لا إطلاق المنع. والمقصود أنه ليس كل مورد يكون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، بل تختلف الموارد وربما ينعكس تبعا لتفاوت الواجبات والمحرمات في القوة والأهمية، فرب واجب أهم من محرم، كما قد يكون محرم أهم من واجب، فإذا اجتمع احتمالهما في موردين رتب عليه ما يناسبه، فإن كان التحريم المحتمل في المورد أهم كان دفع المفسد عقلا أولى، أما إذا كان الوجوب المحتمل أهم وأقوى مناطا فإن جلب المصلحة حينئذ أولى، بل ربما يكون العكس أولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات، فعل بعض المحرمات مثلا أشد مفسدة من مصلحة أو من مفسدة، يعني من فوت مصلحة ترك بعض الواجبات، وربما بالعكس إذا تركت بعض الواجبات يكون هذا الواجب مثلا تركه يفوت مصلحة أقوى وأشد مما يوقع فعل كذا من المحرم في مفسدتين. إذن الواجبات والمحرمات تتفاوت، وإذا كان هناك تفاوت فإذا اجتمع احتمالا الوجوب والتحريم في شيء فقد يكون من قبيل ما احتمال ما تحريمه لو كان أقوى فيتم القاعد، وقد يكون من قبيل ما وجوبه لو كان لكان هو الأقوى فيكون عكس القاعدة أولى، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها من الواجبات، الصلاة عمود الدين، وإذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها، وأول ما ينظر فيه من عمل المرء الصلاة، وهكذا هي معراج المؤمن قربان كل تقي، هي أحب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه التشريعات والواجبات والعبادات، حبب إلي من دنياكم ثلاث وقرة عيني في الصلاة مثلا. لماذا يقول خصوصا مثل الصلاة؟ لأن محل كلامنا في المثال المشهور في الصلاة في المخصوب، فلعل احتمال وجوبي هذا المجمع من باب أنه صلاة يكون احتمالا لوجوب أقوى ملاكا من التحريم المحتمل من باب أنه غصب مثلا. هذا أولا. وثانيا لو سلم يعني غضضنا النظر كما قلنا في تفسير الوجه عن هذا التفاوت وأخذنا الواجبات والمحرمات سلة واحدة بمعنى جعلهما كالمتكافئين أو تنزيل أنفسنا كالجاهلين بهذه التفاوتات وعدم لحاظ هذه الجهة والنظر إلى المورد كأنه لا شيء فيه سوى احتمال المفسدة من جهة احتمال التحريم واحتمال المصلحة من جهة احتمال الوجوب. وبعبارة أخرى أن تكون قاعدة ظاهرية لمن لا يعرف لا يلتفت يغفل يتجاهل يجهل هذه التفاوتات ولا يرى إلا احتمال تحريم واحتمال وجوب ومفسدة من جهة ومصلحة من أخرى. يقول مع ذلك فهو أجنبي عن المقام. لماذا؟ فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام فهو أي هذا المرجح أجنبي عن المقام. فإنه هذا المرجح هذه القاعدة فيما إذا دار بين الواجب والحرام يعني بين واجب محتمل معلوم الوجوب وحرام معلوم التحريم لا بين محتمل الوجوب ومحتمل التحريم الذي يرجع إلى التزاحم في مقام الامتثال واجب معلوم حرام معلوم التحريم يعني الشارع شرع وانتهى الأمر والمقام مقام دوران في الامتثال وضيق قدرة عن الجمع بينهما بسبب بعض العوامل الخارجية مثل ألا تقدر على إنقاذ أكثر من غريق إذا تزاحم بين غريقين لكن هذا ليش بموردنا موردنا التزاحم بين واجب وحرام مثل ألا تقدر على الجمع بين إنقاذ الغريق وتجنب المرور في المغصوب إن هناك مورده وما نحن فيه ليس كذلك ما نحن فيه دوران بين محتمل الوجوب ومحتمل التحريم يعني لازلنا في مقام البحث عن أصل حكمه في الشرع ما هو حكمه وطبعا لسنا نحن المشرعين الشرع يشرع نحن نستكشف ذلك من القواعد والأمارات المناسبة وإذا كان هذا مقام تشريع وبيد الشارع فهو لا يشرع على أساس مثل هذه القاعدة الظاهرية المفروض على التنزل المذكور أنها قاعدة للجاهل للذي يحتمل مفسدة ويحتمل مصلحة ويدور الأمر بين دفع تلك وجلب هذه الشارع لا يقع في مثل هذا الشارع علام الغيوب مطلع على الواقع يعرف أن هنا مصلحة فقط أو مفسدة أو كليهما وعلى هذا التقدير الأخير أن الغالب هذه أو تلك أو هما متساويتان ويشرع في كل حسب الملاك الموجود أو الغالب أو على أساس التساوي لا يستعمل مثل هذه القاعدة ولو سلم تنزلنا وأنا أكرر وأدري قد يمل البعض ولكن العبارات أصلا لا تسع المطلب ولا تفيه حقه ولا أستطيع أن أفهمه بغير هذا بعد تدقيق كثير في المطلب والنظر في الحواشي ليس فيها ما يشفي الغليل ولو سلم يعني بعد التنزل عن الأول، وهو التفاوت بين الواجبات والمحرمات، وأخذ الكل سلة واحدة هكذا كأنها متساوية، هذه الأحكام في الملاكات في مستوى المفسدة ومستوى المصلحة. وأيضا بعد التنزل عن الثاني، وأنه يجري حتى في محتمل الوجوب والتحريم كما هو مقامنا الذي هو مقام تشريع وبيد الشارع، حتى لو سلم كل هذا فإنما يجدي فيما لو حصل به القطع. هذا شرحته بهذا البيان، قلت إنما يجدي لو حصل بنفس المرجح القطع، نقطع بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن دعوى أن هذا مقطوع لا تخلو من جزاف. وغاية ما هناك الظن بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا دليل على اعتباره، بل الأدلة على خلاف ذلك. ويكفيك هذه العمومات القرآنية، بل حكم العقل، وقد قيل إن هذه العمومات إرشاد إليه، فإن العقل مستقل بعدم جواز الاعتماد على الظن، لأنه لا يأمن معه من احتمال المخالفة، من المخالفة، وليس معه ما يؤمنه عن هذه المخالفة. هذا شرح. وهناك احتمال آخر لا يكون النظر فيه إلى القاطع بنفس المرجح أو الظن به، بل يكون النظر، افرض قطعنا بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن النظر إلى إيجاب المرجح للقطع، إن دفع المفسدة سلعل أحد وما يرجع إلى الآخر، ما أدري، على كل، المهم مقصود أن يقال إنما يجدي لو حصل به القطع، يعني حصل بسبب قاعدة أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة القطع القطع بلزوم تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة، بمعنى أن عبارة أولى لا تفيد إلا الترجيح، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن يتعين يجب قطعي حتمي بتي أو لا، أمر راجح كالمظنونات لا أكثر، ظني مثلا، لعله يرجع إلى الأول. على كل، ولو سلم كل هذه الأمور لا تفاوت بين الواجبات، أو نغض النظر، هذا التفاوت موجود واقع، لكن نغض النظر ونكون بمنزلة الجاهلين به، ويجري هذا حتى في موارد الدوران بين احتمالي الوجوب والتحريم، لا بين واجب ومحرم معلومي الحكمين، وأيضا يجري لمجرد رجحان دفع المفسدة، أو أفضل منه قل نقطع بلزوم دفع المفسدة، كل ذلك سلمنا. مع ذلك إنه يجدي، ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل القطع، فإنما يجري فيما لا يكون هناك مرجح لأحد الطرفين على الآخر، ولو من مثل أصل عملي ينفي هذا فيتعين ذاك، أو ابتداءً يثبت أحدهما، الأول مثل البراءة، الثاني مثل اشتغال ليستحكم الدوران فيكون صغرى من صغريات القاعدة، دار الأمر بين دفع المفسدة وجلب المصلحة. أما إذا كان أصل يرجح أحد الطرفين بمعنى أنه ينفي واحدا فيتعين الآخر، أو يثبت واحدا، وإذا نفى واحدا وتعين الآخر ذاك المنفي خرج عن المصادمة والمعارضة للثابت. وفي المورد الآخر يعني مثل قاعدة الاشتغال، ذاك الذي لم يجري فيه القاعدة يخرج عن المعارضة والمصادمة للذي جرت فيه القاعدة، ويخلو الأمر لواحد منهما، ولا يكون حينئذ دوران. إذا لم يكن دوران لا معنى للقاعدة، لا صغرى لها، فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة التي تنفي أحدهما، أو الاشتغال الذي يثبت أحدهما. أين هذا الذي لا مجال فيه للأصلين؟ كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين، قلت كما في مثال لا يدري حلف على ترك شرب الماء أو على فعله، لا فيما تجري، بل لعل في قوله تجري بالتاء إشارة إلى أن الجاري البراءة لا الاشتغال. لا فيما تجري أي أصالة البراءة، كما في محل الاجتماع، يعني لا فيما يجري أحد الأصلين فيترجح أحد الحكمين، كما في موارد تجري فيها أصالة البراءة كما في محل الاجتماع. لأصالة البراءة عن حرمته انتهى، يعني من دون أصالة براءة عن وجوبه. لماذا؟ لما قلنا من أن وجوبه تخييري والبراءة عنه خلاف التوسعة، فيها تضييق فلا تجري، فلا يبقى ما يمنع عن جريان البراءة في حرمته فيحكم بصحته. هذه البراءة هنا عن حرمته، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط والمورد منه بالبيان الذي بينا، فإنه لا مانع عقلا هنا عن التقرب بالمجمع إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون ويقبح العقاب بلا بيان، كلاهما يرفع الحرمة في الظاهر رفعا ظاهريا وهذا كاف، يرفع فعليتها، بخلاف تلك المسألة مسألة اشتغال القول فيها بالاشتغال لأن احتمال التحريم واقعا كاف في الاشتغال بعد أن كان احتمالا في طرف من طرفي العلم الإجمالي، احتمالا مقرونا بالعلم الإجمالي. نعم، هذا إذن لو قيل إن المانع فعلية التحريم فالبراءة في الفعلية وترفع المانع. نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة يعني على المصلحة الواقعية هذه مؤثرة في المبغوضية، ولو لم يكن الغلبة بمحرزة، يعني لو قيل إن مجرد احتمال غلبت المفسدة واقعا كاف في المبغوضية لا أحتاج إلى تحريم فعلي، التحريم الفعلي في المجمع يكون عن غلبة واقعية للمفسدة، ولذا قدم التحريم فعلا، لأن نريد أن نقول لا أحتاج إلى تحريم فعلي، المتوقف على الجزم بغلبة المفسدة، يكفيني احتمال غلبة المفسدة في المبغوضية، وإن لم تحرز إن قيل هكذا فأصالة البراءة غير جارية. لماذا؟ لأن لو جرت فغايتها أن تنفي الحرمة فعلا، ولا تقوى على نفي احتمال غلبة مفسدة التحريم واقعا، وعلى إزالة ما هو المانع بوجوده الواقع. وحينئذ كانت، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة لكانت محكمة، لكان عبادة كما في مجمع أمري أو أمر ونهي الصلاة والغصب. الواجب عبادة، الواجب المحتمل عبادة، وأصالة الاشتغال حينئذ بمعنى أن هنا تكليفا بعبادة بلا إشكال. أصل التكليف بالصلاة مسلم، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا التكليف بالصلاة لم يعلم هل يجوز إفراغ الذمة منه بإتيان صلاة المجمع كما يجوز بإتيان غيرها من الصلوات، أم يتعين في إفراغ الذمة منه والبراءة عن الإتيان بغير صلاة المجمع، لأن لا ندري صلاة المجمع تصح أو لا تصح. فنقول بناء على هذا الصلاة خارج المجمع مفرغة يقينا دون الصلاة في المجمع، ويجب التفريغ يقينا بإتيان الصلاة خارج المجمع، هكذا يكون. لكن هذا لو كان الواجب محتمل عبادة، أما لو كان أمرا توصليا فأيضا لا يدور بهذا الشكل، لأن التوصل يحصل غرضه حتى بإتيان المجمع الذي يحتمل فيه التحريم وغلبة المفسدة والمبغضية، أصلا حتى لو كان حراما فعلا وفعلته تبرأ الذمة عنه ويحصل غرضه، بمعنى يسقط أمره تبعا لحصول غرضه، وإن كنت مع تحريمه قد وقعت في العصيان من جهة هذا التحريم. بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة، هذا الواجب كانت أصالة الاشتغال به محكمة. هذا أيضا الذي نقول به الآن من الاشتغال، إذا قلنا إن المانع احتمال غلبة المفسدة في الواقع، هذا الاشتغال لا يفرق فيه هناك لا يفرق فيه هنا بين أن تكون هناك في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر اشتغاليا أيضا، أو تكون براءتيا. حتى لو كنت هناك قائلا بالبراءة تجري الاشتغال هنا. لماذا؟ لأنك لو كنت براءتيا هناك فأنت في الحقيقة ماذا تقول؟ تقول كما قررنا الوجه للبراءة سابقا، لا مانع واقعا، العلم الإجمالي الذي جاءني لم يجئ في الحقيقة منه إلا علم تفصيلي بتكليف متعلق بالأقل، هذا بالنظرة البدوية علم إجمالي بتكليف تردد متعلقه بين الأقل والأكثر. لكن عندما تدقق النظر قليلا فإن بين الأقل والأكثر قدرا متيقنا، والعلم الإجمالي الذي رأيته ابتداء منبسطا على الاحتمالين بالتساوي، وفي الحقيقة إذا أبعدت النظر وراء ذلك متعلق بخصوص الأقل. الأقل معلوم يقينا، الأقل به علم بالتكليف، أما الزيادة التي بضميمتها الأقل تشكل الأكثر فمشكوكة من الأصل من أول الأمر. بناء على هذا ليستك من تكليف إلا بالأقل، والزيادة لا علم حتى إجمالي بالتكليف بها، وليست إلا مشكوكة، من جهة الواقع لا شيء، ليس إلا احتمال تكليف فعلي بها نفي بالبراءة. المانع الفعلية والبراءة تنفيها. على البراءة هناك هكذا يكون الأمر، على الاشتغال يكون المانع واقعيا، احتمال وجوبه واقع. على البراءة يكفي نفي فعلية الوجوب والتكليف بالزيادة من جهة البراءة لأنه مشكوك بدو فقط. على الاشتغال ليس مشكوكا بدويا، بل هو مشكوك ومحتمل الوجوب مقرونا بعلم إجمالي بوجوب مردد بينه وبين غيره. لذلك كان المانع واقعيا، بمعنى مجرد احتمال وجوب هذه الزيادة هذا الأكثر كاف في لزوم مراعاته ما دام مقرونا بعلم إجمالي. على البراءة هذا العلم إجمالي خلصنا منه لأنه انحل وأصبح علما تفصيليا متعلقا بخصوص الأقل، أما الأكثر فليس سوى الشك المحض. فالمانع من جهته فعلية التكليف وهي تنفى بالبراءة. إذن على البراءة المانع فعلي هناك وقد نفي بها، أما هنا فعلى هذا البيان وكفاية غلبة المفسدة واقعا في تأثير المبغوضية والمنع من التقرب، وإن لم تحرز فالمانع واقعي وهو احتمال الغلبة الواقعية وإن لم تحرز، والبراءة لا تنفي. فقد انعكس الحال هنا عما قلناه سابقا. سابقا قلنا يقال هنا بالبراءة وإن ذهبنا هناك إلى الاشتغال. لماذا؟ لأن المانع هناك واقعي والمانع هنا هو فعلية التحريم. الآن أصبح بالعكس، يقال هنا بالاشتغال ولو قيل هناك بالبراءة، لأنه على البراءة صح قلنا على الاشتغال مانع واقع، لكن على البراءة المانع ليس واقعيا، المانع فعلي والبراءة تنفيه. أما هنا فقد أصبح المانع واقعيا وهو احتمال غلبة المفسدة في الواقع ولو لم تحرز ذلك، والبراءة لا تنفي هذا. فلتفت جيدا، ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشراط، لماذا كانت أصالة اشتغال بالواجب محكمة؟ لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية. في صدر عبارته قال نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية، ولو لم يكن الغلبة بمحرزة، كأن احتمال الغلبة للمفسدة واقعا كاف في المبغوضية. الآن من هذه العبارة يظهر من قول عدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية يظهر أنه لا، المبغوضية اليقينية تحتاج إلى إحراز الغلبة، لكن مع احتمال الغلبة احتمل المبغوضية، ومجرد احتمال المبغوضية كاف. لكن من حيث النتيجة يرجع إلى أنه مع احتمال المفسدة الغالبة يحتمل المبغوضية، واحتمال المبغوضية كاف في منع التقرب، إذن احتمال المبغوضية مثل المبغوضية المتيقنة. واضح ماذا قلت؟ إذا كنت متيقن بالمبغوضية هذا حتما لا يتقرب به. هو ماذا قال هنا؟ احتمال الغلبة واقعا كاف في المبغوضية، هذا صدر العبارة. الآن يقول لا يتأتى قصد القربة مع الشك في المبغوضية، كأنه يفترض أنه مع احتمال الغلبة واقعا يشك في المبغوضية، يعني تحتمل المبغوضية طبعا لاحتمال غلبة المفسدة، وإلا إذا أردت مبغوضية يقينية فيجب أن تحرز غلبة المفسدة. طيب، لكن مع أنه إذا احتملت غلبة المفسدة لا يكون أكثر من احتمال المبغوضية، إلا أن احتمالها كاف حتى يتعبد بعمل، لابد أن لا أحتمل مبغوضيته. وكيف أتعبد وأتقرب بما يحتمل أنه ليس بمقرب؟ لابد أن أجزم بأنه مقرب من هذا الباب. فالنتيجة أن احتمال المبغوضية من جهة احتمال غلبة المفسدة كاف في المنع، فاحتمال المبغوضية مثل الجزم بالمبغوضية، فلا ينافي ما شرحناه أو ما هو في ظاهر صدر عبارته من أن المفسدة الواقعية الغالبة وإن لم تحرز مؤثرة في المبغوضية، لأنها وإن كانت ما دامت محتملة يحتمل بسببها مبغوضية، لكن احتمال المبغوضية مثل القطع بالمبغوضية كاف في المنع، فبهذا المعنى هي مؤثرة في المبغوضية، يعني في المانعية أحسن، مؤثرة في المانعية. المانعية أعم من قطع بالمبغوضية ومن احتمال المبغوضية مثلا. إذن أصالة اشتغال محكمة لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية. أنا لا أدري صلاة المجمع ما احتملنا غلبة مفسدتها واقعا، ومعه مع هذا الاحتمال نحتمل مبغوضيتها، ومع احتمال المبغوضية والشك فيها لا يتأتى القربة، فأقول اشتغلت الذمة بالتكليف بالصلاة يقينا، ولا يجزم بفراغ الذمة عن هذا التكليف إلا بالإتيام بصلاة خارج المجمع، لأن الصلاة فيه لا يعلم، لا يحرز مقربيتها. فتأمل، قد شرحته لك، كافي هذا لليوم، والحمد لله رب العالمين.